yaklaşık. Ne burada? Evet. Bunu atlak al kavl yani no ma qayyadahu bis hada dikka ma adiyo. Ki ma'na kelime atlakahu yani no ma qayyada al kavl bi şey. Lakin fuqaha lahum istilahat dakika. Allah alim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâh. Ma ba'd fe yekul muallif rahimehullahu ve iyyah. Fi kitab el hudud ve tahrumu ikametuhu fil mescid. Ay el had. Bi hadisi Hakim bin Hizam radıyallahu anh. Enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha an yustakâde bil mescid. الاستقاد المراد بالقصاص القواد والقصاص فلا يجوز القصاص في المسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود رواه أحمد وابو داود والدارقطني بمعنى وحديث صحيح. وأما القواد فأمر ظاهر كذلك إقامة الحدود كذلك أمر ظاهر لأن إقامة القصاص والحدود قد يكون فيها دم قد يكون فيها حدث قد يكون فيها صياح صراخ وهذه أمور لا تليق بالمسجد فيجب أن ينزه المسجد عن مثل هذا بل تقام في الأماكن العامة التي يجتمع فيها الناس ليشهدوا هذا الحد أو القصاص. أما الأشعار فإنه ثبت في الصحيحين أن حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في المسجد فمر عمر رضي الله عنه فلحظ إليه أي نظر إليه نظر إنكار فقال رضي الله عنه قد كنت أنشد الشعر وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تفصيل يعني الجمع بين الحديث أن الأشعار التي لا تنشد في المسجد الأشعار التي فيها اللغو والكلام السيء، أما الأشعار الطيبة الأشعار التي فيها حث على الخير والصلاح ترغيب في مكارم الأمور تزهيد بالدنيا والترغيب في الأعمال الصالحة فلا بأس أن تقال في المسجد سواء في خطبة جمعة أو في دروس أو كلمات أو ما شابه ذلك، لا حرج في ذلك إذا كانت هذه الأشعار طيبة فيها مواعظ فيها فوائد، ولكن لا تكون هي السمة الغالبة. يستشهد ببعض الأبيات في خطبة أو في كلمة أو ما شابه ذلك فلا حرج إذا كانت نافعة. إذن يحمل الحديث على الأشعار التي فيها اللغو والكلام الذي لا فائدة منه. ثم قال وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير لأنه تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فاقتضى مزيد تأكيد ولا يمكن ذلك في العدد فيكون في الصفة ولأن ما دونه أخف منه في العدد فكذا في الصفة. هذه مسألة خلافية. المذهب كما سمعنا أن الجلد في الزنا يكون أقوى أشد منه في غيره، أشده جلد الزنا يعني يضرب ضربا أقوى، ثم القذف، ثم الشرب أي شرب الخمر، ثم التعزير. والتعزير كما سمعنا يعني الزنا مؤكد بأمرين، مؤكد بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، والثاني العدد، فحد الزنا وأكثر الحدود عددا 100 جلدة، أما القذف دونه 80 والشرب 40 ثم زاده عمر رضي الله عنه إلى 80 والتعزير دون الحد. يعني هذا هو السبب أو التعليل في زيادة أو شدة الضرب في الزنا. والقول الثاني وهو مذهب مالك رحمه الله أنه لا فرق بين الجلد في الزنا أو غيره، وأن الجلد يكون على حد سواء. قالوا قال رحمه الله لأن الله تبارك وتعالى أمر بالجلد في الحدود على حد سواء، يعني لم يرد في النصوص لا من القرآن ولا من السنة ما يدل على أن الجلد في الزنا يكون أشد. أما قوله ولا تأخذكم بهما رأفة، أي في تعطيل الحد أو في التخفيف الضرب، تخفيف الضرب الذي لا تبرأ بالذمة ولا يقوم به الحد. وذكر بعض العلماء حكمة من تخصيص الزنا بهذا ولا تأخذكم بهما رأفة، يعني ما الحكمة من تخصيص حد الزنا بهذا التحذير دون غيره من الحدود؟ قالوا لأن الزنا يعني شهوة قوية، وقد يتعاطف الناس مع الزاني أو الزانية، يقول هؤلاء مساكين تحابوا ولا يستطيعون الصبر وكذا، فقد يلتمس لهم العذر. بخلاف السرقة فإن الناس يكرهون من يعتدي على أموالهم، والقذف يعني يكرهون من يعتدي على أعراضهم، أما بالنسبة للزنا فقد يتسامحون يعني في إقامة الحد ويعذر تمسون العذر، كما هو الواقع اليوم في القوانين الوضعية، يعني جعل الزنا مباحا إذا بلغت البنت 16 وزنت باختيارها فإنه لا شيء عليها، إذا زنت مختارة هذا حرية شخصية كما يزعمون ولا شيء في ذلك. إذا نقول يعني الأصل عدم يعني التفرقة بين حد وآخر، وما استدلوا به ليس ظاهرا، يعني ما في دلالة واضحة يقول ولا تأخذكم بهما رأفة كونه 100 جلدة، يعني يكفي زيادة في العدد، الزنا أشد عدده أكثر، أما التفرقة في الضرب بين حد وآخر فالأصل عدمه، وليس هناك دليل ظاهر يجب المصير إليه، فالأصل والأقرب أن الجلد على حد سواء، وأنه وسط كما سيأتي، ليس بالجلد الشديد الذي يقتل أو يجرح أو يكسر، وليس بالضرب الخفيف الذي لا يزجر، لما يكون ضربا وسطا، وليس هناك دليل واضح. يعني حجة مالك من وجهين، وجه الأول قال لأن النصوص ليس فيها تفريق بين حد وآخر، إنما أمر الله تعالى بالجلد على حد سواء ولم يفرق بين جلد وآخر. الأمر الثاني أن المقصود من الحد الردع، من أعظم مقاصد الحد الردع والزجر، وهذا يحصل بمجرد الجلد، وإن لم يكن أشد في الزنا عنه في القذف وغيره، فالردع حاصل بمجرد الجلد. لكن الأقرب أنه أن الجلد على حد يكون على حد سواء لعدم الدليل الواضح على التفريق. النبي عليه الصلاة والسلام جلد في الحد، ولم يذكر أنه جلد في الزنا أشد من جلده في القذف، أو الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء أنهم جلدوا في الزنا أشد، ما في دليل صريح. قال وأشد جلد الزنا في القذف والشرب في التعزير إلى آخر التعليل، لكن لأنه تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد، هذا واحد. قال ولا يمكن ذلك في العدد فيكون في الصفة، ولأن ما دونه أخف منه في العدد، يعني رجحوا هذا بأمرين، الأمر الأول الآية ولا تأخذكم، الثانية الأمر الثاني العدد، لما كان أكثر دل على أنه أشد، لكن هذه كما سمعنا أدلة ليست صريحة. والأصل ما هو؟ التساوي، الأصل التساوي، وليس هناك دليل واضح يخالف هذا الأصل. ثم قال ويضرب الرجل قائما لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب. هذا المعروف عند الفقهاء أن الرجل يضرب قائما، وليس فيه أيضا دليل صريح، لكن هذا هو المعروف التعليل كما سمعنا، حتى يفرق الضرب في الظهر في الإليتين في الفخذين. أما إذا قعد فلا يمكن ضرب الإليتين والفخذين، فإذا وقف يكون التفريق، يمكن التفريق بخلاف القعود. قال بالصوت، ما المراد بالصوت؟ هل المراد بالصوت المعروف الذي يكون مفتولا من النايل اللي يعرفون يسمون الصوت، أو المراد به العصا؟ المراد به العصا، المراد به العصا. أما الصوت الذي يعني يعرف الناس أو يطلقونه ذاك المفتول مجدول من النايل ليس هو المراد. وفي كلام المؤلف هنا ما يدل على أن المراد به العصا. وبالصوت أي بصوت لا خلق، بفتح اللام، لا خلق نص عليه لأنه لا يؤلم ولا جديد لأن لا يجرح. وش الفرق بين الخلق والجديد من جهة يعني شدة الصوت أو شدة الضرب؟ الفرق واضح ولا لا؟ الجديد إيش؟ ها، فيه رطوبة، في الرطوب الماء فيكون ثقيلا ضربه شديدا، والقديم يكون ناشفا، نشف الماء الذي فيه فيكون خفيفا، خفيفا مجوفا فيكون الضرب فيه خفيفا فيكون وسطا لا هذا ولا هذا. وروى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا، والمرسل كما معلوم ضعيف، أن رجل اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تكسر ثمرته فقال بين هذين. هذا في الأثر ضعيف، لكن يؤخذ من يعني أن المراد بالضرب هو التأديب لا القتل، فلا يكون ضربا خفيفا لا يؤدب، ولا يكون ضربا شديدا يقتل أو يجرح أو يكسر. المراد التطهير والتأديب فيكون وسطا. قال ولا يبالغ في ضرب لأن القصد أدبه لا هلاكه. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يبدي إبطه في شيء من الحدود، يعني ما رفع يده رفعا كاملا، إذا رفع يده رفعا كاملا ضرب بكامل الرفع سيكون الضرب شديدا، وربما يموت إذا ضرب 100 ضربة بهذه الصفة متوالية ربما يفضي إلى قتله، فيضرب يعني نصف رفع اليد، يرفعه كاملة إنما يرفع يده نصف رفع ويضرب، لكن ما يكون ضربا خفيفا إنما يكون ضربا وسطا. وعن علي رضي الله عنه قال ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين. ولا يمد، ايش معنى يمد؟ يعني يمد على الأرض، لا يمد ولا يربط، يعني ما يربط على سارية أو شيء من قائم. ولا يجرد من الثياب لعدم نقله. لماذا لا يمد؟ ولأن الضرب إذا مد صار شديدا، لأنه يضرب ويرتطم على الأرض من شدة الضربة فيكون أشد من لو ضرب وواقف. ولماذا لا يربط؟ من أجل أن يتحرك ليكون أهون عليه، لأنه إذا ربط وضرب ومربوط صار هذا شد عليه لا يستطيع الحركة، لكن إذا تحرك مع شدة الألم فإن هذا يخفف عليه، فلا يربط من أجل يتحرك، لكن تمسك يداه وهو قائم لئلا يفر، ويضرب وهو قائم ولا بأس أن يتحرك أثناء الضرب. ولا يجرد من الثياب، يعني لا يجرد من جميع الثياب ويضرب مباشرة على الجلد، لأن هذا سيكون شديدا ربما أنه يهلكه، فيترك عليه ما جرت العادة بلبسه من الثياب. لكن لو لبس ثيابا صفيقة أي سميكة فإنها تنزع، قد يلبس مثلا سراويل أكثر من سروال، أو يلبس لباس من فرو أو من جلد أو ما شابه ذلك، فإنه يتفقد وينزع عنه الألبسة الكثيفة من أجل أن يحصل له الألم والردع. وقال المسعود رضي الله عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، لكنك محشي أنه ضعيف. ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل كالفؤاد والخصيتين لئلا يؤدي إلى قتله أو ذهاب منفعته. هذا واضح، ما يضرب مع الوجه ولا مع الرأس ولا مع الفرج، والمقتل كالفؤاد والخصيتين لأن هذا قد يؤدي إلى قتله أو ذهاب حاسة من الحواس. وقال علي رضي الله عنه: اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه. وقال: لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج. وقال محشي أيضا ضعيف. وتضرب المرأة جالسة، لقول علي رضي الله عنه: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما. تضرب المرأة جالسة لأنه أستر لها، لأن معروف قيام المرأة مع الضرب تتحرك يمين يسار تظهر عورتها، يعني تجسيد العورة يبين، وربما سقط ثوبها وخمارها أو ما شابه ذلك، فتضرب جالسة. وتشد عليها ثيابها، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لأنه أستر لها. تمسك يداها، يمسكها نساء، يحضر نساء يمسكن يديها وتضرب وهي جالسة بعد أن تشد عليها الثياب لئلا تسقط أثناء الحركة. وفي حديث الجهنية: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها لئلا تنكشف. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: ويحرم بعد الحد حبس، نص عليه يعني لا يزاد على الحد، يعني إذا حبس بعد الحد فقد تعدى الحاكم ما حده الله تبارك وتعالى. الله تعالى حد حدا معينا لا يجوز الزيادة عليه، لا بحبس ولا بتعزير توبيخ بكلام وما شابه ذلك. ويحرم بعد الحد حبس، نص عليه، وإيذاء بكلام كالتعيير لنسخه بمشروعية الحد. التعيير كان مشروعا في حد إيش؟ الزنا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم، أي من ذكر وأنثى، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يؤذون بالكلام، يا زاني يا فاسق يا فاجر، يوبخ بالكلام، فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. إذن هذا كانت هي العقوبة قبل الحد. فلما شرع الله تعالى الحد نسخت هذه العقوبة. إذن الإذاء منسوخ بالحد، فلا يجوز أن يفعل بعد نزول الحد. إذن إذا جلد الزاني فإنه لا يجوز لأحد أن يقول له يا زاني يا فاسق يا فاجر، الحد كافي في عقوبته، فلا يجوز لأحد أن يوبخه وأن يعيره بكلام، فإن فعل أحد فإنه يعزر. والحد كفارة لذلك الذنب الذي أوجبه، نص عليه لخبر عبادة رضي الله عنه، وفيه: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، متفق عليه. حديث عبادة قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتري بين أيدينا وأرجلنا، ولا يعظه بعضنا بعضا، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته. وفي لفظ: ومن أصاب من هذه الحدود شيئا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لأن هذا نص صريح صحيح في أن الحد مكفر للذنب الذي أوجبه، حد زنا سواء كان جلدا أو رجبا، قطع في السرقة أو ما شابه ذلك، لكنه يكفر الذنب الأخير. لو زنى مرارا ثم أقيم عليه الحد فالحد مكفر للزنا الأخير دون الزنا السابق الذي لم يقم عليه حده، إذن يكفر الذنب الأخير. سرق مرارا ثم قطع في آخر سرقة، فالقطع يكفر آخر سرقة لأن هي التي أوجبت الحد، أما السرقات السابقة فإنه لم يقم عليه حد، الحد مكفر للذنب الذي أوجبه دون ما سواه سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. يعني معناه أنه يكفر ولو لم يتوب، واضح؟ أنه لو تاب لكفرت عنه التوبة حتى لو لم يقم عليه الحد. فإذا عوقب بالحد فإن الحد يمحو الذنب ولو لم يتوب، لأنه لو تاب فإنه كفر عنه بالتوبة، والحد يكون زيادة تطهير، وإلا فالتوبة تجب ما قبلها. لو قال القائل يعني كيف نجيب عن الحديث اللي رواه أبو داود من قوله عليه الصلاة والسلام: لا أدري الحدود، هل الحدود كفارة أم لا؟ هذا الحديث مختلف في صحته، لكن على فرض الصحة نقول الجواب عنه ظاهر، أنه تردد عليه الصلاة والسلام في وقت ثم علم في وقت آخر، ليس هناك تعارض. يحمل هذا على أنه متقدم، أنه في وقت كان مترددا عليه الصلاة والسلام ثم علم أن الحدود كفارة فلا تعارض. ثم قال: ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم لحديث إن الله تعالى ستير يحب الستر، يعني تتمة الحديث إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، رواه أبو داود. ومن قال: ومن أتى حدا ستر نفسه، هل في دليل خاص على أنه يشرع له ستر نفسه ولا نستدل بهذا العموم؟ نقول فيه حديث خاصة أن الأفضل أن يستر نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ردد ماعزا رضي الله عنه حينما جاء يقر بالزنا، قال: لعلك قبلت، لعلك غمزت، أعرض عنه مرة مرتين وثلاث حتى شهد أربع مرات حتى أصر. والغامدية لما قالت: يا رسول الله إني زنيت، قالت: لعلك تردني كما رددت ماعزا، والله إني لا حبل من الزنا. قال: إما لا فاذهبي حتى تضعي، إما لا، يعني إذا كنت لا تريدين الستر فاذهبي حتى تضعي. فالأفضل أن يستر نفسه وأن يتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، لأن الحد المقصود منه أمران: الأمر الأول التطهير أنه كفارة، والأمر الثاني الردع، وكلاهما يحصل بالتوبة. فإذا تاب فقد ارتدى إذا صدق في توبته، لأن من شروط التوبة العزم على عدم العود، والتوبة تجب ما قبلها كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالأفضل أن يستر نفسه وألا يذهب للحاكم يقر، لكن إن أراد زيادة التطهير فلا مانع من ذلك، ولا يقال إنه قتل نفسه لأنه سيذهب فيرجم، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترحم على ماعز رضي الله عنه وأثنى عليه وأثنى على الغامدية ولم ينكر عليهما المجيء، فهذا زيادة تطهير، إن اختاره فلا بأس، والأفضل أن يقتصر على التوبة ولا يذهب للاعتراف. قال: ومن قال لحاكم أصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبين نص عليه، إذا أبهم جاء إلى القاضي قال أصبت حدا وسكت ما قال زنيت ولا سرقت، فإن القاضي يسكت عنه لأنه لم يبين ما هو الحد، فلا يمكن إقامته إلا إذا بين. والأفضل أن يلقنه العذر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ماعز. فهنا نقول يسكت عنه لأنه لا يتعين على القاضي إقامته وهو لا يعرفه، ولا يلزم القاضي أن يستفسر ما هو الحد، لأن الأفضل السكوت عنه والستر عليه وعدم إقامة الحد. فإذا أبهم يترك. وقد ثبت في الصحيحين أن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، أو قال إني أصبت حدا، فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عادها ثانية فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أقيمت الصلاة فقام إلى الصلاة، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام لحقه الرجل. قال أبو أمامة رضي الله عنه فلحقت النبي صلى الله عليه وسلم لأسمع ماذا يرد عليه، فعاد عليه ثالثة بعد الصلاة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت؟ قال عليه الصلاة والسلام ألست قد توضأت ثم أتيت الصلاة؟ قال بلى. قال أليس قد صليت معنا؟ قال بلى. قال اذهب فقد غفر الله لك حدك أو قال ذنبك. إذن المقصود أن كلمة حد هذه محتملة، تحتمل أنه حد اصطلاحي كحد الزنا والخمر والسرقة، ويحتمل أنه بالمعنى العام تلك حدود الله فلا تقربوها، عموم المحرمات، فكل من وقع في محرم فقد تجاوز الحد. أي محرم، من دخن تعدى الحد، فقد يعني يقصد حدا ليس من الحدود الاصطلاحية أنه فعل محرما. فمدام أنه في احتمال ولم يبين ولا يمكن إقامته إلا بعد أن يعرفه القاضي، فلا بأس أن يتركه يسكت عنه حتى يبين الذنب الذي وقع فيه. إذا بينه وجب على القاضي أن يقيم عليه الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحدود على من جاء معترفا، هذا واجب على القاضي يلقنه العذر، لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك كذا، إذا سرق لعلك سرقت من غير حرز، لعلك سرقت دون النصاب، وما شابه ذلك، يلقنه التوبة، فإن أصر فلا بد من إقامة الحد. ثم قال وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس واحد بأن زنى أو سرق أو شرب الخمر مرارا تداخلت فلا يحد سوى مرة، حكاه ابن المنذر إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بحد واحد، وكالكفارات من جنس، يعني كفارات من جنس مثل لو حلف مرارا على شيء معين، حلف لا يكلم زيد ثم حلف ثم حلف ثم كلمه فعليه كفارة واحدة. إذن هذا لا يعرف في خلاف أنه إذا زنى مرارا أو سرق مرارا أو ما شابه ذلك ثم أخذ فإنه يقام عليه حدا واحدا، لأن المقصود الزجر وهو حاصل بحد واحد، ما يقال له كم زنيت من مرة إذا كان غير محصن ويجلد عن كل زنا، يؤخذ ويجلد مرة واحدة حتى لو قال اعترف أنه زنى 10 مرات فإنه يقام عليه حد واحد، يقام عليه حد واحد. لأنه ما يكفر، يعني زنى 10 مرات ولم يتب، فإذا تاب هذا واضح، لكن إذا لم يتب وأخذ على الزنا الأخير واعترف بالباقي فإنه يقام عليه حدا واحدا وعن الأخير، كفر عن الزنا الأخير لأنه هو الذي أوجبه، وأما البقية فإنه لم يحد عليها فهي باقية عليه ولو اعترف. فإذا تاب تاب الله عليه. أما إذا أخذ مثل ما تقدم في أول الدرس ظاهر أنه ما يكفر عنه إلا الأخير. قالوا وما ومن أجناس فلا، أي فلا تتداخل كبكر زنى وسرق وشرب الخمر، ويبدأ بالأخف فالأخف، فيحد أولا لشرب ثم لزنا ثم لقطع. إذا اختلفت الأجناس فإنها لا تتداخل، يعني بكر زنى وسرق وشرب الخمر ثم أخذ، فإن هذه أجناس. الزنا جنس حده يختلف عن حد الشرب وعن حد السرقة فلا تتداخل، لكن المعروف عند الفقهاء أنه يبدأ بالأخف، يبدأ بالأخف فالأخف، حد أولا لشرب لأنه أهون الحدود، ثم لزنا لأنه جلد، ثم القطع فهو أشد الثلاثة. وهذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، ولو بدأ بأي حد فلا بأس، لكن الله أعلم ما ظهر لي يعني ما هو السبب في البداية بالأخف ثم الأخف، الله أعلم ما ظهر لي يعني سبب في البداية، البداية بالأخف ثم الأخف، هذا الله أعلم. يا حد مر ما شيء، لكن ما هي الحكمة من التدريج؟ ما هي الفائدة؟ لو التخفيف يحصل بالتفريق بين العدوين، لذلك ذكروا أنه يجب أن يفرق بينها وأن لا تقام متوالية، لأن هذا قد يقتله، فلا يقام الثاني حتى يبرأ من الأول، حتى يبرأ من الأول على حسب حاله، إذا برئ وذهبت أثار الحد الأول يقام الثاني وهكذا حتى لا يموت من تتابع الحدود. لكن لماذا يبدأ بالخف؟ هذه الله أعلم ما مر معي شيء. لا هو يعني إذا اختلفت الحدود، إذا اختلف سمعة أجناس فإنها تقام، هذا ما في خلاف، نعلم أنها تقام كلها، لكن المعروف عند الفقهاء يقول يبدأ بالأسهل، حد الشرب ثم الجلد، الزنا غير المحصن من الجلدة ثم القطع. لكن لو قطعوا أولا ثم بعد ما برئ مكان القطع جلد للزنا ثم جلد للشرب بعد ذلك فلا حرج، هذا على مجرد الاستحباب فقط. عبد الله أي ممكن هو في احتمالات، لكن ماذا أراد الفقهاء الله أعلم، يعني ما مر معي شيء في كلام الفقهاء في سبب هذا، ينظر في كلام الفقهاء أمر سهل. إيه هذه مسألة ثانية، بعد ماذا ذكر الماتن، إذا كانت الحدود هذه المختلفة فيها حق لله وحق لآدمي، يعني إنسان زنى وقذف، الزنا حق لله والقذف على المشهور أنه حق لآدمي، بعضهم يقول أنه حق لله وحق لآدمي، لكن حق الآدمي أغلب فيه، فبماذا يبدأ؟ يقول يبدأ بحق الآدمي لأن حقوق الآدميين على المشاحة وعدم العفو، حقوق الله مبنية على المسامحة، فحق الآدم يكون أشد فيبدأ به، هذا إذا اختلفت الحقوق. لكن مسألتنا إذا كانت كلها حقوقا لله فيبدأ بالأخف. نعم Thank you. ولا هو إذا أخذ الشخص فلا بأس أن يحقق معه، واغدو يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. يعني أنيس ذهب وحقق معه، هل زنيتي ولا لا؟ فاعترفت فرجمها. فالذي يؤخذ بدون توبة هذا يحقق معه، يحقق معه، فإن اعترف سجل اعترافه، وإذا جاء تائبا يتغاضى عنه إلا إذا اعترف، ما يؤخذ إلا باعترافه لأنه تاب والتوبة كافية. لكن هذا لم يتب فلا بأس أن يحقق معه لردعه وزجره، لأنه الآن مظنة وقع في الفاحشة، فيه الآن أمرات الفعل والوقوع موجودة، فهؤلاء يشدد معهم من أجل القضاء على الشر وانتشار الفاحشة. لا، أقول له عندك حديث هنا يسواغد إلى يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. يعني أنيس ذهب لإيش؟ في شاعة الآن قضية، صار في قضية تحدث الناس عنها أن فلان زنى بفلانة، ما ثبت شيء، شاعت. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال استر عليها واتركوها ما دام ما اعترفت ولا جاء شهود يشهدون، اتركوها ما في شهود. فقال اغضوا يا أنيس إلى امرأة هذا، يعني اذهب فاسألها. هذا هو التحقيق، سؤال، اسألها. احنا ما نقول حققوا بالضرر والضغط وكذا وكذا، لا، السؤال له أصل، هذا نص، إذا أغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فاسألها. ما قال اتركوها ما دام أنها ما اعترفت ولا في شهود، استروا عليها واتركوها، لا، بعث أنيسا وسألها، فلما أقرت رجمها. كان بالإمكان تركها لأنها ما اعترفت، ما جاءت معترفة تائبة ولا في شهود، فسألها. فهؤلاء نقول يسألون، فإن أقروا أخذوا بقراره، وإن أنكروا تركوا. ما قال يا أنيس عذبها واضربها وكذا، وسط، لا يتركون ولا يضغط عليهم بضرب ونحوه. قال وإن كان فيها قتل بأن كان الزاني في المثال محصنا استوفى القتل، استوفي القتل وحده. وحده لو حده، وش عندكم شده وحده، يعني أنه يستوفى حد القتل. ويمكن يقال استوفي القتل وحده، يعني والقتل وحده دون بقية الحدود، لقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك، رواه سعيد. هذا في ضعف من رواة مجالد بن سعيد وفيه ضعف، لكن هذا مشهور عن التابعين، انتشر في التابعين ومروي عن جامع من التابعين، ذكر في المغني أنه قول عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي، وأنه قال أن الثلاثة أحمد أبو حنيفة، أبي حنيفة ومالك وأحمد. فهذا يقول ابن قدامة رحمه الله قال هذا قول شاع في الصحابة والتابعين ولا يعرف لهم مخالف، لا يعرف له مخالف، يعني كالإجماع. وخالف هذا الشافعي رحمه الله وقال إنها تؤخذ الحدود جميعا، يعني يبدأ بما دون القتل، محصن زنا هذا سيرجم، لكن وأيضا سرق وأيضا شرب وأخذ في هذه الحدود، فإنه على مذهب الشافعي أنه يجلد ويقطع ثم يرجم، يمكن استيفاء الحدود. وهذا على الأصل، على الأصل أن الشخص هذا عليه ثلاثة حدود يمكن استيفاؤها جميعا، فيبدأ بالأخف حتى يختم بالقتل. والجمهور على أنه يكتفى بالقتل، قال لأنه جعل ابن مسعود رضي الله عنه واشتهر بين التابعين كما سمعنا، وأنه المراد الزجر والردع، يعني المقصود الأعظم من الحدود الردع والزجر، وهذا سيقتل وينتهي أمره، فلا حاجة أن يردع وهو سيقتل. هذا على كل حال قول جمهور أهل العلم، جاء كما سمعنا قال ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولأن الغرض الزجر ومع القتل لا حاجة له. هذا واضح أنه لا حاجة إلى الزجر لأنه سيموت، فإذا على هذا القول أنه يكتفى بالرجم ولا يقطع للسرقة ولا يجلد للشرب، بل يرجم فقط، يكتفى بالقتل. ثم قال باب حد الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو من أكبر الكبائر. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. وفعل الفاحشة في قبل، هذا واضح، في قبل أو دبر. الدبر في تفصيل، إن كان الدبر أنثى أجنبية فإنه زنا كحكم الزنا، أنه لا فرق بين قبل والدبر، علاج في فرج مشتهى طبعا. فإذا فعل الفاحشة مع أجنبية فإنه زنا، سواء أولج في القبل أو أولج في الدبر. أما إذا كان الدبر ذكر فإنه أعظم من الزنا، هذا يسمى اللواط، وفيه القتل، يتحتم القتل، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. سيأتي له كلام خاص، فهو ليس بزنا، المذهب يرون أنه زنا، لكن الصواب أنه ليس بزنا، هذا أعظم من الزنا، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل اللوطي. وفيه حديث معروف عند أبي داود، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. إذا نقول الدبر فيه تفصيل، كان دبر أنثى فيعامل عملة الزنا، لأنه إذا كان يعني يجلد أو يقام على حد الزنا في القبل فالدبر من الأجنبية من باب أولى، أن القبل يحل بالنكاح والدبر لا يحل بحال، الدبر لا يحل بحال. إذا كان القبل الذي يحل في بعض الأحوال في النكاح في يوجب حد الزنا فالدبر من باب أولى، لكنه لا يصل لحد اللواط، لأن اللواط جاء فيه نصوص خاصة، ولأنه أعظم، لأن دبر الرجل أشد حرمة من دبر الأنثى. قال وهو من أكبر الكبائر. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم بعد القتل، يعني بعد الشرك، بعد الشرك والقتل، لكن الشرك هذا معلوم أنه يخرج من الملة، لكن بالنسبة للذنوب التي لا تخرج من الملة فأعظمها القتل ثم الزنا، وأجمع على تحريمه لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة أنه يعني بلغ الغاية في القبح، الفحش فحش الشيء إذا غلظ، فالفاحشة معناه الشيء الذي بلغ الغاية في القبح. وسمي فاحشة لأنه يتعلق بالعورات، يتعلق بكشف العورات وانتهاك هذا المحل الذي هو العورة المغلظة بدون إذن شرعي، فهو لا شك أنه فعل قبيح في غاية ما يكون من القبح، سواء كان الزنا أو اللواط، حتى اللواط سمى فاحشة، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وأصل الفحش الغلظ، قال هذه نجاسة فاحشة أي كثيرة، فإذا كثر الشيء عظم قال فحشة، فهذا قد بلغ الغاية في القبح. والله تعالى لم ينهى عن مجرد الزنا، وإنما نهى عن القرب ولا تقربوا، وهذه لا حكمة بالغة، لأن الإنسان لا يمكن أن ينكف عن الفاحشة إلا إذا ابتعد عن الأسباب، أما من قارب الفاحشة ولابس الأسباب فإنه في الغالب أنه سيقع فيها مهما كان. فإذا أطلق العنان للنظر والخلوة مصافحة الأجنبية والحديث مع الأجنبية ونحو ذلك فإنه في الغالب أنه سيقع في الزنا مهما كان، ولا يمكن أن يسلم إلا إذا ابتعد، لأن الشهوة غلابة، فإذا دنا الإنسان من هذه الفاحشة وفعل المقدمات فإن الشهوة تثور والإيمان يرتفع والشيطان يحضر، وقد يكون هناك رغبة ومراودة من الأنثى فتتم الأسباب ويقع في الفاحشة ويخذل والعياذ بالله. فلا سلامة إلا بالبعد عن الأسباب. فإذا ابتعد الإنسان عن الأسباب، لا نظر ولا كلام ولا خلوة ولا مصافحة، فإنه سيكون آمنا وليس عنده ما يثير شهوته، فيكون بعيدا كل البعد عن الزنا ولا يفكر فيه، لأنه لم يستفر. أما من قاربه فلا يلومن إلا نفسه إذا وقع فيه. الله سبحانه وتعالى نهى عن القرب ولم ينهى عن مجرد الوقوع في الفاحشة، لأنه تعالى هو العليم الخبير والذي خلق الإنسان ويعلم ما يؤثر فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن. فإذا قرب من المرأة ذهب لبه وطاش عقله وقع، وإذا ابتعد صار سويا لا يبالي بالمرأة ولا يتأثر بها ما دامها بعيدة عنه. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، وفي رواية أكبر عند الله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ذكر أشد أنواع القتل وهو قتل الولد، فقتل الولد أعظم من قتل الأجنبي، وقتل الولد خوف الفقر أشد من قتله لغير ذلك، هذا أشد ما يكون من القتل. ثم أي؟ قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني، ما قال تزني، أن تزاني بحليلة جارك. هذا أيضا من أشد أنواع الزنا، أن تزاني، الزنا من الطرفين، يعني أفسد امرأة الجار حتى رغبت في الزنا معه، هذا أشد من لو زنى بها مكرها، لأنه أفسدها، إذا أفسدها فسيزني بها مرارا لأنها طاوعت، وهي جارة، امرأة الجار يسهل الاتصال بها ويعرف حال الجار متى يغيب متى يحضر، ويسهل دخوله وخروجه لأنه جار لا يتهم، فهذا أعظم ما يكون من الزنا، أن تزاني وبحليلة الجار الذي له حق عظيم على جاره، كما جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. فذكر أشد أنواع القتل والزنا. إذن هذا الحديث يدل على أن الزنا أعظم من الربا ولا لا؟ واضح. طيب الحديث اللي فيها درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام، هذا رواه الحاكم، بعضهم حسنه، الألباني حسنه، فماذا كيف نجيب عنه؟ نقول: هذا الحديث، حديث مسعود مع الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، يعني الآية جاءت موافقة للحديث، الآية مع الحديث يدل على إيش؟ على أن الزنا أعظم من الربا. وإذا نقول الحديث هذا لا صح، لا صح، حديث سنده فيه ضعف واختلف العلماء فيه، فهذا الحديث، حديث مسعود، صريح وهو متفق على صحته، فهو أقوى من تلك الأحاديث فلا تثبت. وفي بعضها الربا 73 أو بضع أو 70 حوبا أهونها مثل أن يزني الرجل بأمه، هذا واضح أنه ما يثبت، يعني أهون الربا من 70 أخف باب مثل أن يزني بأمه، أعوذ بالله، هذا أشد ما يكون من الزنا، هذا بعيد. الصواب بلا شك أن الزنا أشد حرمة من الربا. ثم من جهة التعليل والنظر نقول: الزنا عدوان على من؟ على بني آدم، على أعراض بني آدم، عدوان على بني آدم، والربا عدوان على أموالهم، أيهما أعظم حرمة؟ أشك أن الإنسان أعظم حرمة من المال. ف فالأمر واضح أن الزنا أعظم وشد من الربا، وذلك جبل الله تعالى النفوس السوية على النفور من الزنا واستبشاعه. فلان يزني لا شك أنه يعني أحقر وأخبث عند الناس من شخص يرابي. الزنا شد ما يكون خبثا وبعدا عن الخير والصلاح والفضيلة. فالزنا لا شك أن من وقع فيه فقد انعدمت الفضيلة فيه، انعدم الخير والصلاح، وصار من سقط الناس ومن أراذلهم عياذا بالله. لقد قال: فإن زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. نسأل الله تعالى العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.